بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب إخراج الزكاة. قال: يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره.
نعم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف من الكلام على الزكوات الواجبة وأنواعها وختم بالكلام على زكاة الفطر، شرع يتكلم على إخراج الزكاة، كيفية إخراج الزكاة، أحكام متعلقة بإخراج الزكاة من نقلها وتعجيلها وشرط إخراجها وهو النية وحكم إخراجها ووقت إخراجها ونحو ذلك، مسائل متعلقة بإخراج الزكاة. ثم يختم بالكلام على أهل الزكاة، من تدفع لهم الزكاة ومن يمنعون الأخذ منها. فهذان هما الموضوعان الباقيان، باب إخراج الزكاة وباب أهل الزكاة. اليوم نفرغ إن شاء الله من الكلام على إخراج الزكاة، وهو يعني أقصر من تاليه، فمش هياخد إن شاء الله وقت كبير. قال: يجب إخراجها فورا، يجب إخراج الزكاة فورا. هذا أول الكلام المتعلق بإخراج الزكاة، تكلم على وجوب إخراج الزكاة. أما وجوبها فقد تقدم أنها ركن من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، فالصلاة حق الله والزكاة حق المخلوق. ولذلك كثر قرن الله جل اسمه بينهما في كتابه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فوجوبها مما لا مرية فيه، وسيأتي حكم منكرها في المسألة التالية لهذا. قال: يجب إخراجها فورا، يعني إذا تحقق الشرط وجب إخراج الزكاة على الفور دون تأخير. وذلك دليل ذلك أن الأمر المطلق يقتضي الفور. هذا هو الأصل، أن الأمر المطلق يقتضي الفور، وهذه قاعدة أصولية كبيرة اختلف فيها الأصوليون. هل الأمر المطلق يقتضي الفور إلا إذا جاءت قرينة يحمل بها على التراخي، أو العكس أن الأصل فيه أنه يحمل على التراخي؟ فتلك مسألة أصولية كبيرة، والصواب فيها أن الأمر المطلق يقتضي الفور، لأن الله عز وجل وبخ إبليس، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فوبخه على ترك السجود الفوري لآدم عليه السلام. ولأن العرف جار بأن السيد إذا أمر عبده بأن يسقيه ماء فأبطأ عليه مثلا، تأخر ساعة اثنين وقال: ما فهمت أن أمرك على الفور، استحق بذلك التبكيت والتوبيخ. ولذلك ولأدلة كثيرة ذكرها الأصوليون، ولذلك كان الصواب أن الأمر المطلق يقتضي الفورية. ولذلك لما ربنا يقول وآتوا الزكاة نفهم منها أن الأمر على الفور، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية يقولون يجوز تأخير الزكاة لأن الأمر للتراخي وليس للفور. صواب أن الأمر على الفور، قال الله وآتوا الزكاة، يعني دل على أنه متى ما وجد شرط وجوب الزكاة من ملك النصاب وحولان الحول، ملك النصاب الملك التام، وكون المالك ممن تجب عليه الزكاة، وحولان الحول الهجري، تعين إخراج الزكاة فورا دون تأخير. قال: كنذر وكفارة. فهمنا منه أيضا أن النذور يجب الوفاء بها على الفور، والكفارات كذلك يجب الوفاء بها على الفور. وكل ذلك فيه خلاف في المذهب، وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد بعدم وجوب الوفاء بذلك على الفور وأنه على التراخي. والصحيح هو معتمد المذهب أن النذور يجب الوفاء بها على الفور، والكفارات يجب الوفاء بها على الفور. فلو قال شخص لله علي أن أصلي ركعتين، نقول له يجب عليك أن تبادر بصلاتهما. ولو قال إن نجح مريضي، إن شفي مريضي فلله علي صلاة ركعتين، فشفي المريض وجب عليه المبادرة بصلاة تينك الركعتين، وحرم عليه التأخير وأثم لأجله. لو حنث في يمينه فلزمته كفارة، وجب عليه إخراجها على الفور. لو وجبت عليه كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان أو كفارة حائض أو أي ما كانت الكفارة الواجبة عليه، فإن فعلها على المذهب يجب على الفور ويأثم بالتأخير، ويأثم بالتأخير. والقول الثاني في المذهب هو أنها تجب على التراخي، وهو أن النذور والكفارات واجبة على التراخي، هو مذهب الشافعية. فالزكاة واجبة على الفور. الشافعية مع أنهم يعني ممن يرون أن الأمر يقتضي التراخي، ولذلك ما يأتي في الحج خلاف الفقهاء في أن الحج هل يجب على الفور أو على التراخي، في أول باب كتاب الحج إن شاء الله، أن الشافعية يقولون أنه يجب على التراخي، لكنهم أوجبوا الزكاة على الفور، لأن الزكاة حق الفقراء، فتأخيرها منع لحق المستحق، فلا يجوز منع المستحق حقه، كما لا يجوز المماطلة بدين الآدمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. ولذلك تجب الزكاة على الفور، كما يجب النذر والكفارة على الفور، للأمر المطلق بالوفاء بها وبإيتائها، والأمر المطلق يقتضي الفورية على ما اعتمده أصولي فقهائنا الحنابلة. لكنهم استثنوا بعض الحالات، استثنوا بعض الحالات، قالوا هذه حالات مستثناة من الفورية. يبقى أنت زكاتك واجبة مثلا في 1 ربيع الأول، خلاص يبقى يتعين عليك أن تخرجها في 1 ربيع الأول، ما يجوز أن تؤخرها ولا يوم، ولا تخرجها في 2 ربيع، ولو أخرتها 2 ربيع الأول تكون آثم، إلا في حالات استثناوها، منها أن يخشى ضررا بأن يرجع عليه الساعي بها. يعني يقول أنا لو أخرجتها الآن، هي هذا شهر ربيع الأول والساعي يأتي في شهر ربيع الآخر، في شهر ربيع الآخر، واخد بالك؟ فيقول أنا لو أخرجتها الآن سيأتي الساعي في الشهر القادم ويطالبني بها. فنقول له في هذه الحال إذا خشيت أن يرجع عليك الساعي بها أو يطالبك بها مجددا فيجوز لك التأخير. كذلك إن خشي ضررا في ماله أو في حاجاته الأساسية، يعني ما عنده إلا مال الزكاة ينفق منه على أهله وعياله، هو فقط مال الزكاة، الذي المال الواجب إخراجه في الزكاة هو الذي عنده، هو محتاج مسكين، ما عنده إلا ما عليه زكاة واجبة مثلا 5000، وهذه 5000 هي بقدر كفايته وكفاية عياله لمدة هذا الشهر مثلا. فنقول له خلاص أنفق على نفسك وعلى عيالك، ومتى توفر لديك مال زائد على حاجتك وحاجة عيالك فأخرجه، والزكاة دين في ذمتك. وذلك لأن مثل هذا يؤخر حق الآدمي، لو أنت عليك دين لآدمي وهذا الدين قد حل وليس معك ما تقضيه به إلا ما تنفق على عيالك، هنقول لك خلاص أخر وفاء دين الآدمي حتى يتيسر لك ما تقضيه به وأنفق على عيالك. فهكذا نقول له في أمر الزكاة: أخر إخراجها حتى يتيسر لك إخراجها ما دمت تتضرر في مالك أو في نفقة من تنفق عليه. هاتان صورتان. الصورة الثالثة وهي من الصور التي ذكرها في المتن: تأخيرها لأشد حاجة، لشخص حاجته أشد. يعني نحن الآن في أول ربيع الأول، طيب الفقير اللي عندنا يعني حالته متوسطة، نعم فقير نعطيه، لكن هناك بعد أسبوع مثلا سنسافر أو سنذهب إلى بلد قريب أو سيأتي فقير آخر محتاج، حاجته أشد بكثير من حاجة هذا الفقير الذي عندنا الآن، فحينئذ يجوز تأخيرها لتعطيها للفقير الأشد حاجة، لأن ذلك تأخير لمصلحة. كذلك قال من الصور المستثناة تأخيرها لقريب وجار، وهذه الصورة أيضا من الصور التي ذكرها في المتن، تأخيرها ليعطيها لقريب وجار. والله كان قريبه غائبا أو كان جاره مسافرا وسيرجع بعد أسبوع بعد أسبوعين، فيقول أنا أؤخر الزكاة حتى أعطيها لقريبي بدلا من أن أخرجها اليوم. فتأخيرها لقريب وجار جوز الفقهاء أن يؤخرها لهذه المصلحة، لأنها مصلحة راجحة، لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، ولأن القرابة أولى بالمعونة من غيرهم، وللأوامر الكثيرة بالإحسان إلى الجيران. لكن قيد كثير من الفقهاء منهم المجد رحمه الله هذا التأخير بالزمن اليسير، يعني هذا التأخير اللي هو لأجل إعطائها لأشد حاجة أو لقريب وجار قيدوه بالزمن اليسير، يعني اليوم واليومين، وهذا لا بأس به. هذا القول أن التأخير زمنا يسيرا لتعطى لأشد حاجة أو لقريب وجار لا بأس به. أما على الرواية التي عليها أكثر فقهاء الحنابلة وهو أنه يؤخر مطلقا لهذه المصالح، فهذا الحقيقة فيه بعد، يعني الذي أراه أنا ويبدو لي أنه لا بد من التقييد بكون ذلك لزمن يسير، وإلا فلو أبيح له التأخير لأفضى إلى ما قد لا تحمد عاقبته. ومما علله به أصلا وجوب الزكاة على الفور أنه لو لم يبادر بها فقد يشح وتضن نفسه بها، وقد يتلف المال، وقد تعرض العوارض، وكل هذا يعني يؤدي إلى القول بأنه لا بد من المبادرة بها. نعم، لو تأخير يسير يوم يومين فهذا لا يضر. على كل إن الفقهاء ظاهر كلامهم أنه يؤخر لهذه المقاصد ولو كثيرا، ولو كثيرا. الصورة التالية من الصور التي يجوز لها التأخير، وهي الصورة أيضا ذكرها المصنف رحمه الله، أن لا يمكنه الإخراج من النصاب، ألا يمكنه الإخراج من النصاب، فحينئذ لا يلزمه الإخراج من غيره، لا يلزمه الإخراج من غيره، وإنما نقول انتظر حتى تقدر على مالك وتخرج منه. كان ماله غائبا، كان ماله مودعا، كان ماله في بلد آخر، كان ماله أيا ما كان، كان ماله هو عاجز عن التصرف فيه لظرف ما، فلا يلزمه الإخراج، لأن الزكاة قال واجبة في عين المال، فلا يلزم بالإخراج من غير المال الذي يملكه. نعم، لو أخرج من غيره أجزأه، لكن لا يلزم بذلك، لا يلزم بذلك. إذن هذه هي الصور التي يجوز فيها تأخير إخراج الزكاة. قال
يجب إخراجها فورا كالنذر والكفار، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها.
نعم، أكمل.
ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر.
نعم، بعدما تكلم على وجوب إخراجها على الفور شرع يتكلم في الباخل بالزكاة أو المانع لها والجاحد لوجوبها. الزكاة كما قررنا ركن من أركان الإسلام مجمع على فرضيتها، فمن أنكر وجوبها ولو تصدق ولو زكى ولو أخرجها فهو كافر خارج من الملة. لو كان يخرج الزكاة، كان يقول بس أنا أخرج الزكاة يعني على أنها مستحبة لأساعد الفقراء من باب الإنسانية، لكن فيش حاجة اسمها زكاة واجبة، فهذا كافر خارج من الملة، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أنكر ما نص القرآن عليه ونصت عليه السنة وأجمع عليه المسلمون. إذا أنكر يعني مطلق وجوب الزكاة، لكن المسائل المختلف فيها، الواحد بيقول لك لا مثلا كذا من الزروع لا زكاة فيه، أو كذا الماء من المعدن لا زكاة فيه، أو كذا من حتى لو قال مثلا عروض التجارة لا زكاة فيها، هذه ليست مسائل تكفير، هذه مسائل اجتهادية، حتى لو كان المخالف فيها مخطئا، لكن ما دام يقر بأصل وجوب الزكاة لكن يخالف بناء على مثلا أدلة ظهرت له ونحو ذلك، فهذا ليس مما نحن فيه، أحد المسائل وأفرادها ليس مما نحن فيه، إنما الكلام في منكر أصل وجوب الزكاة. فهذا إنسان يقول له ما فيش حاجة اسمها زكاة، تزكي براحتك ما تزكيش براحتك، هذه حرية شخصية، حتى لو زكى فهو كافر، ويجب على الإمام أن يستتيبه حتى يقر بوجوب الزكاة، فإن أقر بها خلي سبيله، وإن لم يقر وأصر على أنها غير واجبة قتل ردة ولم يرثه قرابته، فيستتاب 3 أيام على ما يأتي بيانه في كتاب المرتد. وإن لم يقر بوجوبها فإن الإمام يقتله ردة وله جميع أحكام المرتدين. طيب إن منعها دون إنكار لوجوبها، هو يقول الزكاة واجبة وهي فرض من فرائض الله، كل شيء يقر بوجوب الزكاة، لكنه يبخل بها، لا يؤديها، لا يخرجها، يضن بالمال، يشح، حريص على المال، ضنين به، فلا يخرج زكاة ماله، فهذا مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، هي أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، وهذا متوعد بالوعيد الشديد، قد قال الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يمثل له كنزه الذي كنزه وماله الذي منع زكاته شجاعا أقرع حية لا شعر لها وهي كثيرة السم سريعة نفاذه، فيأخذ بلهذمتيه بشدقيه ويقول له أنا مالك أنا كنزك. يعني والأدلة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مانع الزكاة وتوعده بأشد أنواع الوعيد، قال الله يوم يحمى عليها يعني على تلك الكنوز في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لكن هل يكفر أو لا؟ في ذلك روايات في المذهب عن الإمام أحمد، رواية بكفر تارك المباني 4 الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعنه بتخصيص رواية بتخصيص الكفر بتارك الصلاة والزكاة، ولكن الرواية المعتمدة والتي عليها أكثر فقهاء الحنابلة هي أنه لا يكفر الباخل بالزكاة ولو قاتل عليها، يعني هم ينصون على أنه حتى لو قاتل ما دام يقر بوجوبها، لو قاتل الإمام على منعها فإنه لا يكفر. وقتال الصحابة رضي الله عنهم، قتال أبي بكر ومن معه لمانع الزكاة عند هؤلاء الفقهاء لم يكن من باب قتال المرتدين، وهل كان من باب قتال البغاة؟ أيضا شيخ الإسلام لتيمية له تفصيل مشهور، ويرى أن هذا الجنس من القتال قتال الخوارج ونحوهم كقتال مانع الزكاة هو قتال ثالث، ليس كقتال البغاة ولا كقتال المرتدين، ولكنه قتال ثالث يسميه هو قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة. فالغرض أن الفقهاء يقولون أنه لا يكفر حتى لو قاتل عليها، وعندهم رواية أنه لا يكفر إلا إذا قاتل، لأن قتاله يدل على استحلال منعها، لأنه استحلال وزيادة. على كل حال فلو منعها يقولون فإنه يفسق بذلك ويكون مرتكبا لكبيرة، لكنه لا يكفر. ودليل عدم كفره قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحميت يوم القيامة، فجعلت صفائح من نار فكوي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله أو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الإيه؟ إلى الجنة. فهذا باخل بالزكاة مانع لها، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وجعله تحت مشيئة الرب، وجعله ممن قد يرى سبيله إلى الجنة. وحينئذ فالباخل بالزكاة فاسق من أشر الفساق. لكن ماذا يفعل معه الإمام؟ الإمام يجب عليه أخذها منه قهرا إذا بخل بها ومنعها، فيجب على الإمام أخذها منه قهرا، إلا كما سيأتي إن ادعى أنه أخرجها أو نحو ذلك فإنه يصدق. يجب على الإمام أخذها منه قهرا، يجب على الإمام أن يأخذ منه الزكاة، لأنها حق الفقراء ولا يسمح له بتضييع حقهم. الناس تتساب كده كل واحد يعني يضيع ما شاء من أركان الدين وشعائره، لا 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 يمكن هذا. فيأخذها منه قهرا ويعزره، ويعزره بما يراه مناسبا رادعا لمثله. هذا إن كان الإمام عدلا، إن كان الإمام عدلا يضع الزكاة مواضعها. أما إن كان الإمام فاسقا للممتنع عذر من عدم الدفع إليه فإنه لا يعزر في هذه الحال. الغرض المقصود، فيعزره الإمام بأن يضربه أو يحبسه أو يعني ينكل به نوعا من أنواع النكال الذي يردعه ويردع أمثاله، ويردع أمثاله عن إيه؟ عن تلك الفعلة، وهي منع الزكاة. وسيأتي معنا تعثير وضوابطه بعد كتاب الحدود أو في أثناء كتاب الحدود إن شاء الله. وهناك قول لبعض فقهاء الحنابلة أن الإمام يأخذ شطر ماله الزكوي، يأخذ شطر ماله الزكوي. يعني هو لو عنده مثلا 1,000,000، الإمام يأخذ منه الزكاة ويأخذ منه 500,000، يأخذ منه 500,000، يأخذ شطر ماله الزكوي، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ومن تركها قال فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. الحديث مختلف في صحته بناء على يعني الاختلاف في تصحيح نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. على كل حال، حتى لو صح، ففقهاؤنا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر السعاة بفعل ذلك، ولم يكن يأمرهم بأخذ شطر مال مانعي الزكاة، ولا فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين قاتلوا مانعي الزكاة، لم يأخذوا شطر أموالهم. فدل هذا الفعل على أن هذا الحديث على فرض ثبوته وعلى تقدير ثبوته حديث منسوخ. وهذا الحديث لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، ولا هو في معتمدات المذاهب. الغرض المقصود، إذن يأخذها الإمام منه ويعزره، فإن أصر على المنع فإن الإمام يحبسه، قال الفقهاء، ويقتله حدا، يحبسه حتى يؤدي أو يقتل، فإن قتل قتل حدا لا ردة. ولا أصر على المنع قال والله ما مطلعها، هي واجبة بس أنا مش مطلعها، واعملوا اللي عندكم. فحينئذ فإن الإمام يحبسه ويستتيبه، وإن أصر على المنع قتله الإمام حدا لا ردة. إذن هذا حكم من منع الزكاة. ونأتي لمسألة، هل الأفضل أن يفرقها بنفسه؟ سيأتي هو سيقول لنا أن الأفضل أن يفرق الزكاة بنفسه، لكن الفقهاء يقولون يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ زكاة المال الظاهر، يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ زكاة المال الظاهر. وإحنا قلنا المال الظاهر اللي هو الزروع والثمار والماشية. لكن يقول الفقهاء إن الدفع إلى الإمام على حالين: إما أن يكون الإمام عدلا فالدفع إليه جائز، تبرأ به الذمة بلا شك، وإما أن يكون غير عدل، فعندهم قولان: هل تبرأ الذمة بالدفع إليه أو لا تبرأ، وهل يجب وهل يدفع إليه أصلا أو لا يدفع إليه. والذي صوبه صاحب الإنصاف أنه يجب عليه كتم الزكاة، وهو قول القاضي أبي يعلى كما في الأحكام السلطانية، أنه يجب عليه كتم الزكاة ولا يجوز له دفعها للإمام، وأنه لا يجوز له دفعها للإمام. إن أمكنه ذلك فيجب عليه فعل ذلك إذا كان الإمام إيه؟ إذا كان الإمام جائرا يضعها في غير مواضع، كان عدلا أو كان فاسقا يضعها في مواضعها، فالدفع إليه مجزئ وتبرأ به الذمة. وهم وإن كانوا ينصون على أن الأولى أن يفرقها بنفسه، لكن إن كان الإمام فاسقا يضعها في غير مواضعها فضلا عن من هو فوق ذلك في المرتبة، فمن المتسلطين على رقاب المسلمين بالباطل، فهذا يجب كتم الزكاة عنه ولا يعني يدفعها إليه. أين أخذها الإمام الفاسق؟ فإن أخذها الإمام الفاسق قالوا إنه يبرأ بذلك. إن أخذها قهرا، إن غلب على ماله وأخذ زكاة ماله قهرا، فإنه يبرأ بذلك، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. نعم. قال
ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، ومن منعها بخلا أو تهاونا.
طبعا عالما، قوله عالما هذا قيد مهم، لأنه إذا كان جاهلا بشرط أن يكون مثله يجهل ذلك، فإنه يعرف وتقام عليه الحجة ويبين له الحكم، ثم يحكم بعد بكفره. وذلك يقولون كالناشئ في بادية بعيدة، وكالحديث عهد كالحديث العهد بالإسلام، يمكن أن يكون مثله يجهل هذا، فحينئذ هذا يعرف، فلا بد من شرط العلم. نعم. قال
ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر. قال ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين.
هذه مسألة مهمة. الآن الناس يؤتمنون على أديانهم، مسائل الأديان الناس يؤتمنون عليها، بمعنى أن أنت لما تقول لفلان صليت يقول لك صليت، ما تقولوش احلف، لا تستحلفه، خلاص فلو قال إنه صلى فهو مؤتمن على ذلك. وهكذا الإمام مع زكوات الناس، إذا راح يلم الزكاة فادعى رجل إخراجها، قال والله أنا طلعتها، ادعى إخراجها، أو ادعى نقص النصاب، أو ادعى نقص النصاب، قال والله أنا أنت شايفهم 40 شاة لكن هم في الحقيقة نقصوا عن 40 في أثناء الحول، ولسه الحول ما تم، على لما كملوا 40 ما كمل الحول، نقص النصاب في أثناء الحول، أو ادعى نقص النصاب، أو ادعى تلف شيء من المال، قال أو لو ادعى اقرأ، قال ولو ادعى ماذا؟
قال ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك.
نعم، الأنصبتين أخريين، أو بقاء الحول، ادعى بقاء الحول، هذه قبل نقص النصاب، يعني قال الساعي قال ياخذ منه الزكاة، يقول له هات زكاة مالك، احنا في المحرم، يقول له لا أنا الحول بتاعي في رجب، الحول بتاعي في رجب، ما الحول لسه باقي، ما وجبت علي زكاة. أو زوال الملك، قالوا الساعي يقول له هات هذه 40 شاه زكاتها شاه، هات زكاتها، فقال له لا والله هذه ما عادت ملكا لي، هذه خرجت من ملكي وأنا فقط مؤتمن عليها، اشترتها مني زوجتي، اشتراها مني ابني، بعتها منذ أسبوع، ادعى زوال الملك. فكل هذا يصدق فيه، ويصدق بلا يمين، ما يحلفوش، ما يقولوش احلف. في رواية تانية أنه إن كان ممن يتهم ويعرف بالفسق فللحاكم أن يحلفه، للحاكم أن يحلفه، إذا وجدت ريبة فللحاكم أن يحلفه، ولا مانع من هذا، لكن الإشكال أنه لا يقضى عليه بالنكول، حتى لو كان فاسقا لن يقضى عليه بالنكول، لكن له أن يحلفه، لأنه يعني من باب التوثيق والتغليظ عليه، لأنه ربما يفر من اليمين أو يخاف فيعطي. نعم.
قال: ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. قال: ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.
طيب، هذه مسألة تقدمت معنا. قال: ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. ولي الصغير وولي المجنون المتصرف في ماله الذي يثمره يلزمه أن يخرج زكاته. وعند أحمد رواية أخرى أنه لا يجب، وهذه الرواية موافقة لمذهب الحنفية ومذهب الجمهور الوجوب. دليل الوجوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتجار فيها لئلا تأكلها الصدقة، وأن عائشة كانت تخرج زكاة أيتام في فجورها، ولو لم تكن واجبة لما فعلته. فالزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، ولذلك عليه أن يثمر ماله. ولكن حيجي معانا أنه في باب تعجيل الزكاة ليس له أن يعجلها، لأنه لا يتصرف في مال الصبي والمجنون إلا بما فيه إيه؟ بما فيه مصلحته. بعض الفقهاء قال له أن يمتنع من إخراجها إذا خشي أن يطالب بها، إذا خشي أنه لما الولد يكبر يقول له فين الفلوس، يقول له طلعتها زكاة ما يصدقوش، فله أن لا يخرجها ويخبره عند كبره أنه عليك زكاة قد كده. نعم.
قال: ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. قال: ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه، ويقول عند رفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.
نعم، هذه مسائل متعلقة بإخراج الزكاة. قال: ويسن إظهارها، يعني مطلقا، سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر، سواء كانت لمال ظاهر أو مال باطن، يستن إظهارها، يعني أن يخرجها في العلن ويعلم الناس ويظهر ذلك ويبينه، لوجوه: منها ألا يتهم بالبخل، ألا يتهم يقول فلان عنده فلوس ولكنه يمنع زكاته، ومنها أن يقتدي به الأغنياء وذو اليسار في إخراج زكواتهم، ومنها إظهار الشعار، إظهار الشعار وهو الزكاة الواجبة، فيظهر هذه الشعيرة ويعني يفشيها في الناس. وبعض الفقهاء استحب، طبعا المستحب في صدقة السر الإخفاء كما سيأتي قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالبعض قال: لا يستحب إظهار صدقة الفرد كصدقة التطوع إلا إذا دعت لذلك مصلحة، كأن كان يبخل فينفي التهمة عن نفسه، أو كان يقتدى به فيخرجها ليقتدي به غيره، وأما لا فإنه يعني يسر بها ويخفيها. لكن معتمد المذهب أن الصدقة الواجبة إظهارها أو لا، أن الصدقة الواجبة إظهارها بكل حال أو لا. والتفصيل في الحقيقة لا بأس به. طيب، قال: ويسن إظهارها. قال: وأن يفرقها بنفسه. هذه المسألة الثانية، يسن أن يفرقها بنفسه، لكن هذا إن كان عدلا مأمونا، أما إن كان غير عدل ولا مأمون ولا وكذا إن كان عارفا بالمحتاجين، أما إن كان غير عدل ولا مأمون ولا عارف بالمصارف فإن الأولى أن يدفعها لمن يخرجها، إن كان السلطان عدلا فيدفعها إليه، وإن كان السلطان غير عدل فيوكل عدلا يخرجها. فيسن أن يفرقها بنفسه. لماذا؟ لأن ذلك أبلغ في يعني تطهير ماله وفي إظهار الشعيرة، ولأنه أنفى للتهمة عنه، ولأنه كذلك يعني أعلم وأبرأ لذمته بحيث يتحقق ويتيقن أن زكاته وقعت موقعها، بخلاف ما لو وكل فما يعرفش راحت فين ولا جت منين كده. فيسن أن يفرقها بنفسه، ويسن أن يدعو عند إخراجها لما يجي يطلعها، سواء يعطيها للفقير أو يعطيها للساعي يسن أن يدعو لحديث ورد عند ابن ماجه فيه الأمر بهذا الدعاء: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرمة. وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن مثل هذا في الفضائل لا بأس به، وبخاصة أن الإنسان يعني يحرص على تحصيل الإخلاص في مثل هذا الموطن الذي تكثر وتزيد فيه داعية الرياء، فيسأل الله أن يجعلها مغنما بحيث أنها تكون مثوبة له في الآخرة، مذخورة له عند الله، وألا يجعلها مغرما وألا يجعلها ثقلا عليه في الآخرة بأن لا يقبلها سبحانه وتعالى. ويسن كذلك للداعي للآخذ أن يدعو، سواء كان الساعي الآخذ الساعي موكل من قبل الإمام أو كان الفقير، يسن له أن يدعو للآخذ للباذل، لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أيدعو لهم. وقال ابن أبي أوفى: إن أباه قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ولذلك لم يكره فقهاء يقول اللهم صل على فلان، لم يكرهوا ذلك. فيسن للآخذ سواء كان فقيرا أو كان الساعي أن يدعو للمعطي، وهم استحبوا هذا الدعاء: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أبقيت، وأجرك فيما أعطيت، وجعله لك طهورا. فهذا يعني استحبوا هذا الدعاء لأنه دعاء عليه بالأجر في الآخرة، ودعاء بأن يطهره الله، لأن الله قال: وتطهرهم وتزكيهم بها، ودعاء له بالبركة فيما بقي من ماله، فهو دعاء جامع، وإن كان غير مأثور لكن لا بأس به. نعم.
قال: ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه، ويقول عند رفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. قال: فصل.
طبعا هذا الدعاء في الحقيقة أنا أظن أن مر بي في بعض الشروح أنه مروي عن بعض السلف، أحتاج للتثبت من يعني من روي عنه، لكن هو ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، لكن الدعاء به حسن، لأنه دعاء فعلا فيه جمع لمعاني كثيرة حسنة. ورسول الله عليه قال: اللهم صل على فلان، أو اللهم بارك فلان، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، أخلف الله عليك، وغير ذلك من الدعوات، يعني ما الأمر فيه سعة. نعم.
قال: فصل. قال: ويشترط لإخراجها نية من مكلف ولو تقديمها بيسير.
طيب أكمل.
قال: والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، ولا يجزي إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله.
نعم. شرط إجزاء الزكاة النية، شرط إجزاء الزكاة النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فالزكاة عبادة لا تجزئ إلا بنية. فكثير من الناس يقول لك: أنا بتصدق كتير وبطلع، تقول له: زكاة مالك طلعتها؟ يقول لك: أنا على طول بطلع فلوس. لا، ما ينفعش. لو على طول بتطلع فلوس وما نويت زكاة مالك، ما يجزيك عند الله عز وجل، ولا تبرأ ذمتك من الزكاة الواجبة. لابد أن تخرج الزكاة بنية الزكاة الواجبة، بنية الزكاة الواجبة. لذلك قال: شرط إجزائها النية، لابد أن ينوي، لأن الزكاة عبادة، والله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فلو دفعها عنه غيره بلا نية منه هو، لم تجزئ. واحد قال: أنا هطلع زكاة كريم، طلعها من غير ما يستأذن كريم ولا يقول له، فهذا لا يجزئ. ما يشترطش، لو قال لي كريم: أنا سأخرج زكاة مالك، فقال له كريم: أوكي ماشي افعل، فحينئذ يجزئ، لأن كريم قد نوى. لا يشترط أن تخرج من ماله، يمكن أن يخرجها غيره من مال نفسه، لكن لابد من نية الشخص. حتى لو أخرجها من مال كريم وقال: أنا أخرج الزكاة من مال كريم، يعني كتصرف الفضولي من غير ما ينوي كريم، فهذا لا يجزئ على معتمد المذهب، لا يجزئ، لا تصرف فضولي ولا إخراج من ماله ولا شيء من هذا. فلا بد من نية المزكي، لا بد من نية المزكي. ولو نوى صدقة مطلقة لم يجزئ، نوى صدقة مطلقة يعني تصدق وخلاص، أنا بتصدق وخلاص، لم ينوي الفريضة، لم ينوي الزكاة الواجبة، فهذا لا يجزي. ولو تصدق بجميع ماله، لو طلع كل فلوسه ما دام لم ينوي الزكاة الواجبة تبقى دينا في ذمته. طيب متى ينوي؟ ينوي عند الإخراج، عند الدفع للفقير، وقت ما هو بيدي الفقير ينوي، أو قبله بزمن يسير، زي ما قلنا في الصلاة بالضبط، وزي ما قلنا في الوضوء، إن النية تكون مقترنة بالعبادة أو قبلها بالزمن اليسير. وقلنا إن أمر النية سهل، والنية محلها القلب، وقلنا إنه كل مكلف لا يتصور أن يفعل فعلا بغير النية، وإنه هو بمجرد هو بيطلع الفلوس من جيبه ورايح يديها للفقير، كل ده منه نية بلا شك، بشرط أن يستحضر في قلبه أن هذه هي الزكاة الإيه؟ أن هذه هي الزكاة الواجبة. فحينئذ النية شرط في الإجزاء، ووقتها عند الإخراج أو قبله بالزمن اليسير، ولا بد من نية الزكاة الواجبة أو زكاة الفطر أو زكاة المال أو الفريضة. لا يجزي أن ينوي صدقة مطلقة ولا أن ينوي تطوعا، بل لا بد من نية الصدقة الواجبة. نعم.
قال ولا تجب نية الفريضة، قال ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه.
نعم، لا تجب نية الفرضية، يعني يكفي أن ينوي زكاة المال. لو ينوى زكاة المال اللي هي ركن من أركان الإسلام، فهذه لا تكون إلا فرضا. زي ما قلنا لو نوى صلاة الظهر هل يلزم أن ينوي الفريضة؟ لو نوى صوم غد من رمضان هل يلزم أن ينوي الفريضة أنه فرض؟ لا، ما يلزمش، لأنه لا يكون إلا فرضا. ولا المال المزكى عنه، لا يلزم أيضا أن ينوي المال المزكى عنه. يعني لو عنده 100,000 في 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 مصر و 100,000 في قطر، أو عنده مثلا خلينا نقول 40 شاة وخمسة من الإبل، فطلع شاة عن أحد المالين تجزئه ويبقى عليه شاة، ما يلزمش أنه يعين أن الشاة دي عن الخمسة من الإبل أو عن 40 من الشياه. نعم.
قال ويشترط الإخراج هنية من مكلف ولو تقديمها بيسير، والأفضل
بل لو قال هذه زكاة مالي، إن كان يعني لو ماله مثلا مغصوب أو مسروق، فقال هذه زكاة مالي إن أدركته أو إن وجدته أو إن حصلته، فإن لم أدركه فهي تطوع، أجزأه ذلك، لأنه بنى على أصل وهو المال المملوك لي. نعم.
قال ويشترط لإخراجها نية من مكلف ولو تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه. قال وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا.
وهذه مسألة في غاية من الأهمية. قال وإن وكل في إخراجها مسلما، فهمنا منه أن توكيل الكافر لا يجوز، أن توكيل الكافر في إخراج الزكاة لا يجوز، وهو المذهب. وهناك قول ثان بجواز توكيل الكافر لأنه دافع، وحينئذ تجزئ نية الموكل فقط ولا تشترط نيته من الوكيل. قالوا كتوكيل الذمي في ذبح الأضحية، وهذا قول له اتجاه، لكن معتمد المذهب أنه لا بد من توكيل مسلم. زادوا ثقة، فلو وكل فاسقا لم يجزئ. وفي في في المذهب قول ثان بالإجزاء أيضا إذا دفعها إلى المستحق، لكن معتمد المذهب أنه لا يجوز إلا أن يوكل مسلما ثقة. عشان كده بنقول مش تروح تدي الزكاة لأي حد وتقول له طلع دي زكاة مالي طلع، لا، لابد أن يكون من توكله معروفا لديك بالثقة والمصداقية والأمانة، وأنه رجل يتحرى ويعني يبذل جهده في السعي والدفع للمستحق. وهكذا، مش أن تظن أن ذمتك تبرأ بالدفع لكل من اتفق، أو أنك تحطها في صندوق الجامع وخلاص. لا، هذا لا يجزي، هذا لا تحصل به براءة الذمة أنك تحطها في صندوق الجامع وخلاص. لابد أن توكل مسلما معينا ثقة حتى تبرأ ذمته، فلا بد من توكيل مسلم. قال وكل مسلما ثقة جاز، طيب لو وكل مسلما ثقة جاز، يعني بيروح له يقول له هذه زكاة مالي فادفعها للمستحق خلاص، هل تبرأ ذمته حينئذ بمجرد الدفع للوكيل؟ لا، لا تبرأ ذمته إلا بدفع الوكيل للفقير. عشان كده بنقول إن الجمعيات اللي بتاخد نيابة عن الفقراء هذه ليس لها تأخير الزكاة، لأنهم نواب عن الأغنياء ليسوا نوابا عن الفقراء، ليسوا هم سعاة، ليسوا هم سعاة من قبل ولي الأمر عشان تبرأ الذمة بالدفع إليهم. الذمة لا تبرأ إلا بالدفع للفقير، والجمعية أو الشخص اللي خد ملوش إنه يقسط الزكاة أو إذا كانت حالة، إذا كان زكى عند حولان الحول فهذا القابض للزكاة وكيلا ليس له أن يؤخر إخراجها عن وقتها. فهذا أمر مهم لابد أن، ولو تلفت الزكاة في يد الوكيل فهي على رب المال تبقى في ذمته، لا تبرأ ذمته بمجرد الدفع للوكيل. لكن لو دفع للساعي وتلفت عند الساعي خلاص هي من ضمان الفقراء، لو دفعها للساعي اللي هو من قبل ولي الأمر فتلفت عنده خلاص ما عليه شيء. لكن إذا دفعها لوكيل زي الجمعيات المنتشرة فهذا فهي من ضمانه هو حتى تصل إلى الفقير. الوكيل فرط يرجع عليه، ما فرطش خلاص هي في من ضمانه هو لأن الوكيل أمين. طيب إذن يجوز التوكيل في إخراجها ولا يبرأ إلا بدفع الوكيل للفقير كما ذكرنا. طيب النية كيف تكون؟ ينوي عند الدفع للوكيل، ينوي الموكل عند الدفع للوكيل أو قبله بزمن يسير أن هذه زكاة مال، تمام؟ ويأخذها الوكيل، وإن دفع الوكيل من قرب كفت نية الموكل، يعني خدها وادها بعد ساعة، بعد عشر دقائق ساعة، نص ساعة، ساعة دفعها من قرب، قرب عرفا خلاص أجزأت نية الموكل. طب اتأخر أعادها يوم اثنين أسبوع شهر، قالوا لازم الوكيل ينوي، لازم الوكيل ينوي وإلا ما تجزيش، ما تجزيش، لأنه لا بد عند الدفع للفقير من نية مقارنة أو مقاربة، هكذا قالوا. والقول الثاني وهو قول في المذهب أيضا وأظن أنه اختيار المجد إن لم تخن الذاكرة، أنه يجزئ، يجزئ وإن تراقى وتكفي نية الموكل، وهذا أصح، وهو الذي لا يسع الناس غيره. انت ذات ساعات تدي الزكاة للوكيل، للوكيل تقعد عنده يوم اثنين ثلاثة وبعدين هم بيطلعوها من غير استحضار اي نية ولا اي شيء، بيطلعوها يعني هكذا او يضعونها في اظرف ويبعثونها، ربما يوكلون غيرهم في دفعها او بطرق معينة يعرفونها، فقد تغيب عنهم النية وقد لا يستحضرونها. لذلك نقول الصحيح أنه تكفي نية الموكل عند الدفع للوكيل، تكفي نية الموكل عند الدفع للوكيل سواء طال الزمن أو قصر بعده الذي يدفع فيه الوكيل للفقير، ولا يشترط نية من الوكيل، لا يشترط نية من الوكيل سواء قرب الدفع أو بعد. هذا هو أصح القولين وهو قول في المذهب كما ذكرنا. هنا مسألة حقيقة مهمة وهي قولهم إنه يشترط النية عند الدفع للوكيل، فأنت لو عطيتها للوكيل وأنت عارف إن هو حيطلعها بعد أسبوع مثلا، أنت عطيت الفقير 100 جنيه مثلا قلت له دي صدقة، صدقة نويت بها صدقة التطوع، وعارف إنه حيطلعها بعد أسبوع، ثم ذكرت من الغد إنه لا ده أنا والله علي زكاة أما نويها زكاة مال، هل يجزئك هذا أو لا؟ والله قول بعض فقهاء الحنابلة منهم المجد رحمه الله إنه إذا نويت قبل دفع الفقير، قبل دفع الوكيل إلى الفقير أجزأك، إذا نويت قبل دفع الوكيل إلى الفقير أجزأك، لكن ظاهر إطلاقهم أنه لابد من النية عند الدفع للوكيل، أنه لابد من النية عند الدفع للوكيل، هذا ظاهر إطلاقهم. والقول الثاني أرفق بالناس. نعم. قال
وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا. قال والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلدي ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ.
نعم. طيب هذه مسألة أخرى متعلقة بنقل الزكاة. ما أطلنا والله عن غير يعني عن كره مني حصلت هذه الإطالة، لكن لا بد أن ننهي الباب معذرة. هذه مسألة متعلقة بنقل الزكاة. الفقهاء يقولون يحرم نقل الزكاة من البلد التي فيها المال. احنا بنقول دايما زكاة المال تابعة للمال، وزكاة الفطر تابعة للبدن. يعني زكاة الفطر بتطلعها في المكان اللي انت فيه، وتطلع عن عيالك برضو في المكان اللي انت فيه، خد بالك. اما زكاة المال فهي تابعة للمال. يعني لو انت فلوسك، انت مثلا قاعد في السعودية وفلوسك في مصر، فانت تطلع زكاة مالك في مصر. يقول الفقهاء انه يحرم نقلها. طب ايه الدليل انه يجب تخصيصها باهل البلد وانه يحرم نقلها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم اترد على فقرائهم. فقالوا اغنيائهم لاغنياء البلد، فقرائهم فقراء البلد. قالوا وان سيدنا معاذ لما بعت لسيدنا عمر الزكاة كما رواه ابو عبيد، اول سنة بعت له التلت، ثاني سنة بعت له النص، ثالث سنة بعت له الفلوس كلها، سيدنا عمر زعل وانكر عليه، فقال له ان انا ما بعتها لكاش، لم ابعثها اليك، وانا اجد من ياخذها. فقالوا ده دول الصحابة رضي الله عنهم ما نقلوش الزكاة الا عند عدم من ياخذها. طيب هذا هو ما استدلوا به. القول الثاني جواز النقل مطلقا، جواز النقل مطلقا ان كان لمصلحه، وانه قوله تؤخذ من اغنيائهم راجع الى المسلمين. تؤخذ من اغنيائهم يعني اغنياء المسلمين، وترد الى فقرائهم يعني فقراء المسلمين. لا شك ان اهل البلد اولى، خاصه ان لم توجد مصلحه في النقل. لكن ان وجدت مصلحه في النقل كمجاعه في بلد بعيد، او شده حاجه مثلا في بلد ابعد ونحو ذلك، ألا شك إن شاء الله في جواز النقل، في جواز نقل الزكاة، والحال هذه. لكن نمشي مع المذهب. المذهب أن النقل محرم، أن نقلها من بلد محرم. إذا كان النقل لأبعد من مسافة قصر، إذا كان لأبعد من مسافة قصر، مسافة القصر هي 4 برج، يعني واحد في قطر هنا مثلا مثلي أطلع زكاته في مصر، هذا حرام. لكن تجزئ، يأتم شيل ذنب لكن تجزئ، تبرأ ذمته لأنها وصلت للمستحق فبرئت ذمته، واخدين بالكم. فقالوا يحرم نقلها لا أبعد من مسافة قصر، والمستحب إنفاقها في نفس البلد، ولا يحرم نقلها إلى ما دون مسافة القصر. يبقى عندنا 3 حالات: دفعها في البلد هذا هو المستحب، دفعها في البلد إلى مسافة القصر هذا واجب، مقدار واجب، دفعها بعد مسافة القصر هذا محرم، وتجزئ، تجزئ على كل حال إذا وصلت للمستحق. والصحيح جواز نقلها خاصة إن كان لمصلحة. فإذا سئلنا عن نقل الزكاة نقول الأولى ألا تنقلها، الأولى ألا تنقلها خروجا من الخلاف. لكن إن وجدت مصلحة أرجح، كأن كان الناس في البلد المنقول إليه الزكاة أشد حاجة، فلا حرج في النقل. نعم.
قال والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب، لا منه للحولين، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا.
نعم. هذه آخر المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة، وهي مسألة تعجيل الزكاة. مسألة تعجيل الزكاة، وهذه أظن أنها تقدمت معنا. تعجيل الزكاة فيها مذاهب للفقهاء، منهم من منع مطلقا وهو قول الظاهرية، دي زي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وطلعش إلا فقتها. وقريب منه قول المالكية، جوزوا التعجيل بس بمدة يسيرة، واخدين بالكم. ومنهم من أجاز مطلقا ولو بسنين كثيرة. وأما مذهبنا فهو جواز التعجيل لحولين فقط، جواز التعجيل لحولين فقط. أما التعجيل بعد ملك النصاب وقبل حولان الحول، قالوا هذا جائز لوجود السبب. إذا وجد، إحنا قلنا لكم قبل كده إنه إذا وجد السبب، إذا وجد السبب فيجوز تقديم الفعل على الشرط. نحن عندنا السبب اللي هو ملك النصاب والشرط اللي هو حولان الحول، فيجوز ما دام وجد السبب، سبب الوجوب، إذا وجد سبب الوجوب وهو ملك النصاب فيجوز تعجيل الزكاة قبل شرط الوجوب وهو حولان الحول. فهذا دليل جواز تعجيلها في أثناء الحول. وجواز تعجيلها لحولين قال النص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس زكاة سنتين، ويدل له أو قد يشهد له ما في مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة العباس هي علي ومثلها. حقيقة أنه تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب وقبل حولان الحول يعني واضح جدا جوازه. وإن صح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس زكاة سنتين فهذا أيضا واضح في جواز التعجيل لسنتين، وتكون رخصة، تكون رخصة رخص الله عز وجل فيها لعباده. وبعض الفقهاء كما قلنا لا يقيد التعجيل بسنتين ولا ثلاثة ولا أكثر من ذلك. لكن هناك مسائل متعلقة بالتعجيل. يقول يجوز التعجيل لحولين لا من النصاب، لا من النصاب، لأنه لو عجلها من النصاب نقص النصاب وبالتالي لم تجب فيه زكاة. يعني هو لو عنده 40 شاة فأخرج منها شاتين لسنتين، طيب الشاة الأولى عن 40 والشاة الثانية ستكون عن غير نصاب، لن يكون مالكا للنصاب، وبالتالي قالوا لا منه، يعني لا من النصاب، لأنه إذا أخرجها من النصاب فسينقص النصاب وبالتالي لن تجب فيه الزكاة. التعجيل كما قلنا أنه لما تكلمنا في مسألة تقسيط الزكاة قد يحتاج إليه، أن أسرة مثلا بتحتاج شهرية، فهذه الأسرة التي تحتاج شهرية يجوز لك أن تعطيها معجلة لا مؤجلة، يجوز لك أن تعطيها معجلة، إنك تديهم كل شهر راتب معجل وتيجي على آخر الحول تشوف أنت طلعت قد إيه والباقي عليك قد إيه تطلعه، لا مؤجلة لا مؤخرة. وإن كان بعضهم ذكر رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز الدفع للفقير شيئا فشيئا، لكن يعني لا ينبغي أبدا الصيرورة إلى هذا، لأن هذا يؤدي إلى يعني تأثير الزكاة إلى غير حد. وإحنا ذكرنا أنه حتى لو قلنا بجواز التأخير للقريب أو للأشد حاجة فينبغي تقييده بالزمن الإيه؟ بالزمن اليسير. الغرض المقصود أنه يجوز التعجيل أنك تطلع الزكاة أقساط للفقير قبل حولان الحول تديله شهريات، وفي الآخر تحسب أنت طلعت قد إيه ويعني تخرج ما بقي عند حولان الحول. إذا تلف النصاب، طلعت زكاتك وبعدين تلف النصاب، فلوسك كلها ضاعت قبل ما الحول يحول، مبوجبتش عليك زكاة، هنعمل إيه؟ هتروح للفقير تقول له هات؟ لا، إذا تلف النصاب خلاص كان المخرج نفلا، كان المخرج صدقة وليس لك رجوع على الفقير، إلا إن كانت بيد الساعي ففي الحالة دي يجوز أنك تأخذها منه، هكذا قالوا. واضح؟ فإذا تلف النصاب فلا رجوع لك على الفقير. إذا استغنى الفقير أجزأت، إذا مات الفقير أجزأت، إذا ارتد الفقير أجزأت، يعني هو في النهاية صار من لم يعد من أهل وجوب الزكاة لكنه قبض وهو أهل، خلاص أجزأت. مات الباذل، خلاص إذا مات الباذل اللي هو المعطي لا رجوع للورثة على الفقير، خلاص وقعت موقعها وصارت نفلا، وقعت موقعها وصارت نفلا. يعني إذا هو زال عنه وصف وجوب الزكاة خلاص ما أعطاه نفل، إذا زال عن الفقير وصف استحقاق الزكاة فقد أجزأت الباذل. هل يجب أنك تخبر الآخذ أن هذه زكاة؟ المذهب أنه يكره ذلك، يكره أنك تقول له أن ده مال زكاة. والإمام أحمد قال لما يخبره يبكته بذلك، يعني يبكته يقول له أنا بديك الزكاة، يكره أن تخبره. لكنهم استثنوا حالة واحدة، قالوا إلا إن كان من عادته ألا يقبل الزكاة فحينئذ يجب إعلامه. لو أنت تعلم أن عادته أنه لا يقبل الزكاة فحينئذ يجب عليك إعلامه لئلا تدخل في ملكه ما لا يريد. ما يجوزش أن حد يدخل في ملك حد ما لا يريد، ما تدخلش في ملك حد شيء قهرا عليه، بلك. فهذه هي الصورة التي يعني يجب إخبار الفقير فيها، وإلا فلا يجب. طيب بقينا إن شاء الله في الكلام على أهل الزكاة، وعذرا على الإطالة شوية. ففضل شيء في الفصل ولا في الباب ولا خلص؟ كريم
شيخنا؟
كريم
ايوه انا سامعك يا شيخنا، انت سامعني؟
باقي شيء في الباب؟
لا، باب اهل الزكاه.
طيب خلاص انتهينا من باب اخراج الزكاه الزكاة. ونكمل باب اهل الزكاه في الاثنين القادم ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.